بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. بشكر نيافه انبا هرمينا وبشكر ابونا مرقس على كلمات الطيبه. وكنا ابتدينا مع بدايه صوم الرسل اللي احتفلنا بعيد الرسل يوم الجمعه اللي فاتت. كنا ابتدينا نتكلم عن مؤهلات الخدمه باعتبار أن صوم الرسل هو صوم خاص بالخدمة. الواحد عشان يكون خادم إيه المواصفات بتاعته؟ ما أقصدش خادم طبعا في مدارس أحد ولا خادم في اجتماعات منتظمة، ولكن مجرد أنه خادم يطلق عليه هذا اللقب في الكنيسة. عشان كده اخترت أن أنا أتكلم وياكم على بعض المؤهلات. ابتدينا أول مؤهل للخادم يكون عنده نعمة غسل الأرجل وعنده هذه الإمكانية. والمؤهل الثاني تنقية القلب، قلبه إزاي يكون نقي. والمؤهل الثالث بتاع الأسبوع اللي فات اتكلمنا فيه عن مرجعية الكتاب، إزاي الخادم بيخدم، هو صورة من الكتاب المقدس في خدمته. النهاردة هتكلم وياكم عن المؤهل الرابع في الخدمة، والمؤهل ده بسميه اسم معين، بس الاسم ده قاله القديس يوحنا ذهبي الفم، هواية خلاص النفوس. هواية خلاص النفوس. واخترت أقرأ وياكم جزء من سفر الأعمال، أعمال الرسل. بيحكي حكاية لطيفة قوي إن القديس بولس والقديس برنابا قالوا يلا بينا نرجع نفتقد إخواتنا اللي بشرناهم قبل كده. فلما فكروا إنهم يرجعوا، فبرنابا قال لبولس الرسول، قال له طب ما ناخد ويانا مرقس بالمرة، نبقى ثلاثة. فالقديس بولس قال له بس مرقس ما كملش ويانا الخدمة اللي فاتت، يظهر كانت خدمة طويلة، بلاش يجي ويانا. فبقى في رأيين، بولس بيقول لا، وبرنابا بيقول ناخد مرقس. لما حصل اختلاف وجهات النظر دي، بدل ما يطلع فريق واحد مكون من اتنين، بولس الرسول وبرنابا الرسول، الاثنين اتقسموا الفرقتين، يعني اتضاعف الخدمة. فبرنابا خد مرقس وطلع خدمته، وبولس خد سيلة وده تلميذ تاني خد وياه وطلع خدمة. فبقى عندنا فريقين خدمة. يعني حتى لما حصل اختلاف في وجهات النظر حلوه بطريقة إيجابية، وكانت النتيجة مضاعفة الخدمة. هقرأ وياكم الجزء ده من إصحاح 15 في سفر الأعمال. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب، كيف هم؟ فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. وجهتين نظر. فحصل بينهم مشاجرة. طبعا كلمة مشاجرة مش بتخانقوا، اختلاف في وجهة النظر. حتى فارق أحدهما الآخر، بولس وبرنابا، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وراحوا بشروا في قبرص. والقديس برنابا بيعتبر هو من قبرص، عشان كده لما تروح قبرص تلاقي أن القديس برنابا له مكانة كبيرة أو هناك في الجزيرة دي. أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، وابتدى يكمل طريقه في خدمة لغاية آسيا الصغرى. الصورة الجميلة دهيت سماها القديس يوحنا ذهبي الفم هواية خلاص النفس أو هواية خلاص النفوس. هواية خلاص النفوس اللي احنا بنسميها في لغتنا الكنسية الافتقاد. أي خادم بيخدم في كنيسة الله الحي لازم يكون عنده موهبة الافتقاد ونعمة الافتقاد ومهارة الافتقاد. والحقيقة لما نيجي نتكلم على تاريخ الافتقاد بمعناه، طبعا مش الافتقاد معناها ان واحد يزور واحد في البيت وخلاص، الافتقاد له معاني كبيرة، لكن المهم ان الشخص يكون عنده اهتمام بخلاص الآخرين. أول شخص اتعلمنا منه الافتقاد كان هو شخص الله نفسه عندما افتقد البشرية. اسمع كده في أول رسالة العبرانيين، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارسا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. الله بعد ما كلم عبر عصور العهد القديم في الآخر افتقدنا في شخص المسيح، وكأن السماء حبت تفتقد الأرض فكان تجسد ربنا يسوع المسيح. ده افتقاد، وده امتياز المسيحية، أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، حضر في وسطنا. عشان كده الافتقاد مش مجرد واجب، والافتقاد يعني أنا لازم أروح أزور الناس اللي بخدمهم، مش مجرد واجب، ولا الافتقاد معناه إن أنا الكبير وهم الصغيرين. الكلام ده ينطبق على الأب الكاهن، ينطبق على الخادم، ينطبق على الخادمة في كل مراحل الخدمة بكل أشكالها. لكن الافتقاد معناه افتقاد إخوتي، يعني حتى أنا أبونا لما أجي أزور وافتقد حد أنا بفتقد إخوتي. ودي حاجة مهمة زي ما بيقول هنا القديسين بولس وبرنابا، لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة. يعني شوفوا الافتقاد قديم من بداية ميلاد الكنيسة المسيحية. والافتقاد بالصورة دهيت هو عمل رئيسي وأساسي في الخدمة. عايز تبقى خادم، عايز تبقى خادمة، لازم يكون عندك هذا المؤهل أنك تستطيع أن تقوم بافتقاد الآخرين، كل واحد في حقله. يعني لما بنرسم أبونا في كنيسة بيبقى مسؤوليته الأولى هي افتقاد الشعب، دي المسؤولية الأولى. عشان كده بنقول لأبونا، وكلمة أبونا يعني إحنا بننتمي له. لما بيجي يزورني في البيت أبونا فهو بيبقى أبونا اللي موجود مع أفراد الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات، فده العمل الرئيسي. لما الخادم بيفتقد أولاده الصغيرين أو الشباب بنفس الطريقة، لما الخادمة تفتقد بناتها الصغيرين أو الفتيات أو الشابات أو السيدات، ما هدي كلها المسؤولية كلها في موضوع الافتقاد. فأول حاجة نعرفها أن السيد المسيح علمنا أمثلة كثيرة بالافتقاد، يعني يروح لغاية الناس. يعني مثلا موضوع الابن الضال، موضوع الدرهم المفقود، موضوع الخروف الضال، السامرية، ده المسيح مخصوص عمل مشوار كبير وعملوا الساعة 12 الظهر عشان يقابل هذه المرأة السامرية عند البير، وتلاميذه يكونوا في الوقت ده بيشتروا طعام بعيد عن المشهد عشان يديها حرية ويحفظ خصوصيتها. نفس الافتقاد زكا المسيح يفتقده. ده بيفتقده فين؟ في مكان عمله، في عند الشغل بتاعه، يروح له ويقف عنده ويقول اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. عشان كده لو جينا نحط معنى الافتقاد، هو معناه ان الخادم يملك قلب متسع بالحب للكل. هو ده معنى الافتقاد، اتساع القلب بالحب للكل. كل ما قلب الخادم، وبرضو بأكد باستمرار مش مقصود الخادم خادم مدارس أحد أو اجتماع فصل شبان، لا، ده بصفة عامة في الخدمة، يعني يكون عنده هذه الملكة وهذه الهواية اللي سماها القديس يوحنا ذهبي الفم هواية خلاص النفوس أو خلاص الآخرين. علشان كده لازم الخادم يكون عارف إن كل الناس محتاجة اللي يسأل عنها، الصغير محتاج الخادم بتاعه يسأل عنه، الكبير محتاج الخادم بتاعه يسأل عنه، الأسرة محتاجة أبونا يسأل عنها. العالم النهاردة صار مشغول ومدوش كتير، لكن ده دور الإنسان الخادم عشان يبقى خادم ناجح. ويقولوا كده إنك عندما تزور في الافتقاد الطفل الصغير أو الشاب، أو تزوري الشابة أو الفتاة، بنزورهم واخدين ويانا الله يعمل معك، وبتطمن على الشخص ده أو الأسرة دي أو الولد ده أو البنت دي. اسمع كده في رسالة يعقوب تعريف من أجمل تعريف يعني إيه دين، يعني إيه دين. اسمع التعريف ده من أرقى التعريف المذكورة في الكتاب المقدس. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، دي نمبر ون، نمرة واحد، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. وطبعا كلمة اليتامى والأرامل صح مقصودة لمعناها، ولكن مقصود كمان كل من هو في احتياج، في ضيقة. كان زمان ما فيش قوانين تأمينات اجتماعية ولا معاشات ولا تكافل وكرامة ولا الحاجات دي خالص، فكان أضعف فئة في المجتمع فئة اليتامى والأرامل. اسمع الإنجيل يقول إيه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، في عيشتهم الضيقة، نمرة واحد. ونمرة اتنين، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في هذا العالم. الخادم ده لازم يكون صورة بتلمع، صورة ما عليهوش أي شائبة، الخادم أو الخادمة خدمته خدمة صح. حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في هذا العالم. العالم فيه حاجات تدنس أفكار الإنسان ونظرات الإنسان ومشاعر الإنسان وفكر الإنسان. يوم الخادم لازم يبقى إنسان حريص بيحفظ نفسه من دنس هذا العالم. إذن الافتقاد هو تعبير حب، هو تعبير حب، وتوصيل رسالة المسيح لكل بيت، لكل ولد، لكل بنت، لكل شاب، لكل شابة. توصيل رسالة المسيح إيه؟ الرسالة بتقول إيه؟ كلمتين، يسوع بيحبك فقط. يسوع بيحبك، أنت في ضيقة يسوع وياك، أنت في أزمة يسوع وياك، أنت في فرح المسيح وياك، انت في حزن المسيح وياك، انت في حال صحة كاملة المسيح وياك، في حال مرض ربنا يحفظكم المسيح وياك. هي يسوع يحبك. والصورة دي صورة الافتقاد الجميل. طب ايه علامات الافتقاد الصح؟ أول علامة أن الافتقاد لا يهتم بافتقاد الآخر اللي لغته إيه. يعني ممكن الآخر ده عنده لغة تانية، أو عندنا في مصر هنا في لهجات كتيرة، يقول لك دي لهجة بورسعيدية ودي لهجة اسكندرانية ودي لهجة صعيدية، لهجات. لكن الافتقاد ما يبصش لاختلاف اللهجات أو حتى اختلاف اللغات. ويوم حلول الروح القدس يقول كده، يوم 50 كان مجتمع من كل لسان من شعوب الأرض. الناس اللي كانوا متجمعين يوم 50 اللي هو يوم ميلاد الكنيسة المسيحية في مدينة أورشليم، اسمع كده الجنسيات اللي كانت موجودة: فرطيون ومديون وعلاميون، دول من ناحية العراق، الساكنون ما بين النهرين دجلة والفرات، اليهودية وكبدوكية وبنطس وأسيا، دول بتوع أسيا الصغرى، منطقة أسيا الصغرى، منطقة تركيا، فريجية وبنفلية ومصر، ناس من مصر، ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون، يهود ودخلاء، كريتيون من جزيرة كريت، وعرب من الدول العربية، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فالافتقاد لا ينظر لاختلاف اللغة، ينظر إلى القلب. نمرة 2، ان الافتقاد لا ينصر للجنسية، جنسية الشخص جنسيته ايه. بولس الرسول برغم انه يهودي، ويهودي متعصب ومتشدد، لكن راح يكرز للامم ونسميه رسول الامم اللي هم مش يهود. نسمع ان فيلبس، وده واحد من تلاميذ المسيح، راح يبشر للخصي الحبشي اللي كان وزير لكنداكا، اللي كان وزير في مملكة الحبشة. المملكة كان اسمها مملكة لكنداكا، وراح يبشره ويتكلم فيه ويشرح له اللي بيقراه مش فاهمه. كمان في الافتقاد لا ننظر للحالة الاجتماعية، يعني مش عشان ده فقير ما روحش بيته، عشان ده بيته صغير ما روحش، او علشان المكان ده بعيد قوي ما رحلوش. انا فاكر مرة كان في خادمة عندها 5 بنات من اسرة واحدة، بس اسرة فقيرة جدا. وبعدين في يوم قالت لهم انا عايزة اجي ازوركم في البيت، فقالوا احنا ما عندناش بيت، وانتوا عايشين فين؟ قالوا احنا عايشين في شوية صاك كده عاملينهم في طرف البلد في حتة بعيدة جدا، وهي دي اللي عايشين فيها. طب المية بتعملوا فيها ايه؟ بنروح نجيب المية، بنات بنجيب المية بالجراكل، ما عندهمش مية وبالتالي ما عندهمش كهرباء، وحيلة حياة صعبة جدا جدا. فراحت تزورهم ورجعت تحكي على مقدار المأساة اللي عايشها الأسرة دي والفقر الفظيع، والكلام ده في ضواحي الأسكندرية مش في حتة يعني منسية. طب وبعدين؟ ابتدت تهتم بالأسرة وابتدت تساعد، وقالت لأبونا بتاع الكنيسة، وأبونا ساعدها، وابتدى البيت شوية بشوية بشوية. من البيت ده اتخرج بنتين صاروا زوجات كهنة، شطروا، اتخرجوا من الجامعة، شطروا، اتحسن وضعهم، اتعلموا الخدمة، صاروا فيما بعد الاتنين زوجات كهنة منهم. لولا الافتقاد ولولا اهتمام الأخت دي كانوا ممكن يبقوا منسيين، والذين ليس لهم أحد أن يذكرهم. نسمع أن بطرس الرسول فرح جدا بإيمان كرناليوس. كرناليوس ده كان قائد 100، رجل عظيم. ونسمع عن إيليا النبي في العهد القديم يروح إلى أرملة فقيرة ويفتقد أرملة صرفة صيدا. ونسمع عن بولس الرسول وسجان فيليبي، يعني بولس اتحط في السجن والسجان اللي واقف عليه السجان، يوم بولس السجين يفتقد هذا السجان، وهذا السجان وأسرته تؤمن بالمسيح. ونسمع عن بولس الرسول وهو يروح ويبشر ويفتقد ليديا بائعة الأرجوان. الأرجوان اللي هو القماش اللي لونه اللون الأحمر اللطيف ده اللي بيسموه لون الملوك. يروح يفتقدها وبيتها يتحول إلى كنيسة. هو ده. فكل افتقاد تعمله الله يتمجد فيه. في مكان من أماكن الخدمة بلد ما كانش فيها كنيسة. والبلد دي كان فيها أسرتين. أسرة بتاعة مهندس زراعي وأسرة بتاعة مدرس. فكان أبونا بأمانته يسافر مشوار طويل ويروح لغاية الأسرتين دول مرتين في السنة يفتقدهم ويطمن عليهم وعلى أولادهم. ففي مرة أسرة منهم قالوا لأبونا: أبونا مش هتعمل لنا كنيسة بقى؟ قال له: يا ابني هنعمل كنيسة على أسرتين. قال له: مش شرط يبقى أسرتين، يمكن يزيدوا في المستقبل. القصة دي حقيقية. قال له: لما نجيب أرض. قال له: إيه رأيك؟ الأخ ده بيقول لأبونا: إيه رأيك عندي الجنينة هنا، الجنينة عشان تبقى كنيسة. عمل إيه؟ قال له: خد المية دي، هات المية. وأبونا صلى على المية وقال له: اعمل لي حدود الأرض اللي انت عايز تعمل فيها كنيسة. وأبونا لف على الحدود ده، هي مساحة صغيرة، ورشها بالمية. بعد 30 سنة صار المكان ده كنيسة، وكنيسة كبيرة وبتخدم عشرات من الأسر. افتقاد. لو ما كانش أبونا بيفتقد هذا البيت مرة أو مرتين في السنة ولا كان يحصل الكلام ده. فالافتقاد له ثمار عديدة جدا. كمان في حالة الحالة الروحية. طب في ناس حالتهم الروحية تعبانة خالص، ناس أشرار، هل نفتقدهم؟ يقول لك آه. اسمع وياي المقطع ده من سفر حزقيال، مقطع شديد شوية. يقول إيه؟ إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنظرته أنت، ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديء لإحيائه، فذلك الشرير يموت باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. يعني إذا الخادم لم ينذر الشرير بشره، قل له اللي بتعمله ده غلط، ويوضح له الغلط. إن عملت كده أمور كويس. طب لو ما عملتش كده، الشرير هيموت باسمه بخطيته، لكن دمه هيطلب منك. وده على كل المستويات الخدمة والرعاية. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة، فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. انت كخادم انت عملت دورك صح. هو ما سمعش الكلام، هو حر، لكن انت ما عليكش ملامة. والبار ان رجع عن بره وعمل اسما وجعلت معصرة امامه، فانه يموت، لانك لم تنذره، يموت في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله، أما دمه فمن يدك أطلبه. الفصل ده موجود في حزقيال 3:16 لغاية 18. مهم جدا حتى لو الحالة الروحية، يعني الشخص اللي عايش في شر أو عايش في خطية، يجب أن ينظر، أفتقده وعرفه الغلط، ويبقى صوتك وصلت صوت الله وقلت له عن الشر بتاعه، طبعا بأسلوب حكيم علشان ينتبه لنفسه. ومن هنا جت التسمية هواية خلاص النفوس، لأن الشخص الشرير ده لو مات في خطيته خلاص راحت أبديته. لكن لما أنت تنذره وتعلمه وتفتقده. من القصص الجميلة، كان في فصل مدارس أحد الخادم أول ما ابتدى يخدم فيه كانوا في رابعة ابتدائي، بس كان الفصل ده فيه 30 ولد طفل، لكن الحقيقة كانوا 30 شقي جدا، شقي شقاوة غير عادية. فالفصل ده فضل الخادم يخدمه رغم شقاوة الأولاد، لكن لما وصلوا إعدادي خسوا بقوا حوالي 20 ولد، ولما وصلوا ثانوي وصلوا حوالي بقوا 10 من شقاوتهم وبعدهم عن الكنيسة، والخادم مستمر في خدمته لغاية ما وصلوا ثانوية عامة، اتبقى ولد واحد من الفصل فيه 30، والقصة دي حقيقية. فضل الخادم بأمانته يخدم الولد لوحده ده بعد ما دخل الجامعة. مرت الأيام وصار هذا الواحد كاهن في الكنيسة اللي اتربوا فيها وبيخدم الكنيسة، ويعني ربنا يمسيه بالخير. لولا أمانة هذا الخادم وافتقاده ليه. إيه أنواع الافتقاد؟ أساسا في ثلاث أنواع. في افتقاد اسمه افتقاد المتابعة. يعني إيه افتقاد المتابعة؟ يعني كل فترة أبونا بيزور البيت، كل سنة مثلا بيعمل جدول، والكنيسة فيها عدد من الأباء، بيبقى كل أبونا متقسم عليه منطقة بيقدر يزور البيت زيارة معتادة يطمن على أحوال الرعية، وده افتقاد المتابعة. ممكن الخادم اللي مسؤول عن اجتماع الشباب بيفتقد الشباب، ممكن الخادمة تسأل عن الشابات وهكذا. وطبعا من ضمن الافتقاد ممكن أسأل عليه بالتليفون، مش مانع، ممكن أبعت له رسالة، ممكن أقابله في مناسبة معينة، لكن لازم الرسالة توصل أن المسيح يحبك. المسيح يحبك. افتقاد المتابعة ده اللي بنسميه سؤال الكنيسة عن البيت. الكنيسة بتسأل عن البيت باستمرار. النوع الثاني من الافتقاد بنسميه افتقاد المشاركة. المناسبات بقى، البيت ده فيه فرح، البيت ده فيه نجاح، البيت ده فيه مرض، البيت ده فيه حزن، ده افتقاد المناسبة. والحقيقة مشاركة الكاهن أو الخادم أو الخادمة في مثل هذا الافتقاد مؤثر جدا، ودرجة الخادم أو المخدوم على الأصح، زيارة الأب الكاهن أو الخادم أو الخادمة في المناسبة تبقى مؤثرة جدا. أنا أتذكر أن أنا حكيت لكم حكاية عن خادمة كانت بتخدم تانية إعدادي، وبعدين عندها بنت باباها توفى، فالخادمة راحت تعزي. عملت إيه؟ أول ما دخلت البيت قالت لهم ادوني أوضة عشان أغير هدومي، ودخلت والبنت بقى صغيرة في تاني إعدادي، دخلت الخادمة تغير هدومها وخرجت، قالت للأم أنت بقى خليكي ويا الناس اللي جايين يعزوا، وخليكي في المسؤولية دهيت، وأنا هقعد في المطبخ أعمل لكم القهوة اللي ممكن تتقدم للناس. وفضلت الخادمة دي بيتة وياهم 3 أيام، قالوا لغاية التالت يعني خلاص. وعدت الأيام، البنت اللي كانت في إعدادي الصورة دي بعد ما صارت كبيرة واتجوزت وخلفت وعملت أسرة، صارت الصورة زيارة الخادمة في وفاة والدها لا تفارقها على الدوام، وصارت خادمة تخدم بكل اجتهاد في خدمتها بسبب مشاركة الخادمة في وفاة والد البنت. المسيح زار عرس قانا الجليل، والمسيح زار بيت العازر اللي توفى، فهذه المشاركة فرحا مع الفرحين وبكاء مع البوكين. مش افتقاد المتابعة بس ولا المشاركة، في افتقاد تاني بنسميه افتقاد الملاصقة. يعني ايه ده؟ معناه انك تقابل المخدوم وتقعد وياه قاعدة مركزة، وغالبا دي في الخلوات او في المؤتمرات الروحية اللي بتتم، انك بتطلع بيبقى في برنامج بنخدم، بنعمل محاضرات او عظات، بنعمل انشطة، لكن من ضمن الحاجات ان الخادم، وانا بقول كلمة الخادم كلمة عامة، يعمل جلسات فردية مع المخدومين يطمن عليه بقى، نسميه افتقاد الملاصقة. ودي جلسة حرة وبتبقى غالبا في مكان غير البيت أو الكنيسة، وبتبقى فرصة إن المخدوم يعبر عن اللي جواه، يعبر عن طموحاته، يعبر عن أماله، يعبر عن الحاجات اللي بتضايقه سواء في البيت أو في الخدمة أو في الكنيسة أو في المدرسة أو في الحياة بصفة عامة. وده بتبقى مرة كده. مرة واحد من الآباء الكهنة عمل خلوة لمجموعة من الخدام والخادمات وقال لهم الخلوة دي ما فيهاش محاضرات، الخلوة دي فيها صلوات واعترافات، نصلي الأجبية والمزامير وجلسات اعتراف مع المجموعة اللي ويا ده. على مدار 3 أيام كان قاعد ويا 40 ولد وبنت. ده افتقاد الملاصقة، ودي فكرة جيدة خالص لتركيز الخدمة. المهم في الافتقاد أن الإنسان يجب أن يكون متمتعا بصفات معينة. أول صفة المسؤولية، هو حس بالمسؤولية. اسمع بولس الرسول يقول لنا إيه؟ من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. المسؤولية، أجي أسأل الخادم وأقول له هو فصلك فيه كم ولد؟ يقول يعني ما بين كده 20 و25. طب تقدر تقول لي أسماءهم؟ 25 اسم دي مش حاجة صعبة، يفتكر له 6-7 وما يقدرش يقول الباقي. دي في حاجة ناقصة هنا بقى في الخدمة، لازم الشعور بالمسؤولية خالص. مثلا زرت ولادك دول، وهكذا الأب الكاهن، زرت الأسر اللي موجودة في رعاية الكنيسة أو دائرة الكنيسة، شيء مهم جدا حتى لا ينسى أحدا. فالصفة الأولى في اللي عنده هواية خلاص النفوس المسؤولية، قلبه بيكله، قلبه ملتهب. الصفة الثانية أن يكون دايما عنده القدرة أنه يستمع، يقعد ويسمع، مش يتكلم بس، أن يقعد ويا الآخر ويسمعه ويفهمه. وزي ما بتقول الفلسفة اليونانية، تكلم حتى أراك، أعرفك. من الحاجات المهمة في هذا الخادم أن يكون عنده حكمة، حكمة في الوقت، ما تبقاش القعدة طويلة أكتر من لازم ولا قصيرة قوي. عنده حكمة في الألفاظ اللي بيستخدمها، عنده الابتسامة مع الناس اللي قاعد وياهم حتى في زيارة أبونا للبيت، عنده كلمات التشجيع مهما كانت الحاجة صغيرة. يعني مرة أبونا زار البيت، فبابا وماما بيتريقوا على ابنهم، بيقول يا أبونا شوف الواد هيطلع فنان، بيتريقوا عليه مش بيقولوا كلام كويس، الواد عايز يطلع فنان. هو الواد عنده الرغبة دهيت، لكن الحقيقة واجد إحباط من بابا وماما. فابتدى أبونا يشجعه ويقول له إيه أي مجال في الفن، ويتكلم وياه وياخد ويدي ويحسسه كده بأنه بيفكر تفكير صح ويشجعه. فشيء مهم جدا يكون عنده قدر من الحكمة ويبقى لماح. لماح يعني ياخد الأمور في لمحة كده، يلقطها، يعرفها. ويبقى عنده وهو بيتكلم فكرة البال الطويل عشان يكسب النفوس. وطول ما هو قاعد ويا الناس هم بيتكلموا، هو بيصلي جوه قلبه، بيصلي يا رب بارك فلان، يا رب بارك فلانة، اذكره في الدراسة بتاعته أو في العمل بتاعها، أو اذكر المشكلة. هو قلبه بيصلي، فتبقى زيارة افتقاد وأيضا صلاة داخلية. الخادم الافتقاد الشاطر هو اللي بيصلي قبل ما يبتدي الافتقاد وفي أثناء الافتقاد وأيضا بعد الافتقاد. آخر حاجة إن الشخص اللي هيعمل الافتقاد سواء أبونا أو أخونا أو أختنا لازم ياخد باله من عدة حاجات عشان هواية خلاص الآخرين تبقى واضحة قدامه. أول حاجة ياخد باله منها إنه ما يكونش كسلان. ما يكونش كسلان. لا نعمل عمل الرب برخاوة. واحد لو مسك سنارة السمك كده صيد وحطها برخاوة مش هتجيب ولا سمكة. لكن لما يحطها وهو منتبه تقدر تصطاد سمك. فما تعملش عمل الافتقاد برخاوة أو كأنه واجب. نمرة اتنين، اوعى الخادم أو المخدوم يتعلق بيك كأني بعمل شعبية لنفسي. دي مش مقبولة قدام ربنا. أنا بوصل له رسالة زي ساعة البريد بالظبط، الرسالة اللي بتقول يسوع بيحبك. أنا جايب لك رسالة من المسيح إنه بيحبك. فاحذر إنه يتعلق بيك شخصيا، وكون منتبه للنقطة دي، وبالذات في حقل البنات. البنت أحيانا تتعلق بالخادمة بتاعتها تعلق مريض، لو الخادمة غابت البنت تغيب. الأمر ده أمر مهم قوي ولازم يتحط في بالنا. أنا وظيفتي كخادم أن أربط الإنسان بالكنيسة وبالمسيح. كمان من الخطايا اللي ممكن يقع فيها الخادم الافتقاد أن يقع في الفضول. في الفضول عمال يسأل أسئلة ملهاش معنى وملهاش لازمة وبيدور على تفاصيل ملوش حق يدور عليها. فلازم الواحد كده ما يبقاش عنده فكرة اقتحام الشخصية. الافتقاد ده هو مع الاحترام الكامل للشخصية اللي قدامي. كمان انت اللي بتفتقد ما تطلبش الثمر. انت مش هتزور النهاردة وبكرة الشخص هيبقى قديس، لا طبعا. لكن انت عليك انك تخدم وعليك انك تكون مهتم بخلاص الاخرين وبافتقاده وتطمن على حياته الروحية وارتباطه بالإنجيل وارتباطه بالحياة الكنسية وارتباطه بالأسرار سواء كبير أو صغير وازاي توصله. ده المسؤول، مسؤوليتك الأولى. لكن الثمر، الثمر أنا ماليش دعوة بيه، لأن لا الساقي شيء ولا الغارس شيء، بل الله الذي ينمي هو الذي يعطي الثمر. الخلاصة إن هذا هو المؤهل الرابع للخادم اللي عايز يخدم في أي حقل من حقول الخدمة اللي موجودة في الكنيسة. هذا المؤهل أنه يكون إنسان عنده هذه الهواية. وخدوا بالكم إن يوحنا ذهبي الفم من القرن الرابع بيسميها هواية. الهواية دايما شيء محبب للنفس. يعني أقول لك أنا عندي هواية كذا، الهواية دي يعني حاجة أنا بحبها. فهواية خلاص النفوس أو هواية خلاص الآخرين دي هواية قلبه بيأكله على كل إنسان. لما يتوفر فيه المؤهل ده ممكن نسميه خادم. لو المؤهل ده مش موجود هيكون خادم إزاي؟ هيكون عنده اهتمام بخلاص الآخرين إزاي؟ وأختم بنفس العبارة اللي قالها القديس بولس والقديس برنابة. قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الله، كلمة الرب، كيف هم؟ فأشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما ولم يذهب معهما لا يأخذانه. فحصلت مشاجرة بين الاثنين حتى برنابة أخذ مرقس وسافر في البحر إلى أبرس، وبولس اختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة. إلى نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين.